نور الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب في كل مكان مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين، حياكم الله أيها الأحباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ حديثنا عن الصالح في هذه الحلقة والذي ارتضينا أن يكون عنوان حلقته الإمام العابد، أحب أن أقدم لكم الهدية النبوية المعتادة. فهديتنا كالتالي: النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأمته وسن لهم سنن عظيمة شملت حياتهم كلها، فأنا هنا أسأل: ما السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقبل الإنسان إلى فراشه للنوم؟ تعالوا نتعاون في دقيقتين أو ثلاث دقائق نذكر هذه السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من بعده في ما يتعلق بالنوم. من يذكرنا؟ تفضل شيخ عبد الله، تأخذ الميكروفون.
النوم على الشق الأيمن.
أحسنت، سن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان كاستحباب على شقه الأيمن، وإذا ما استطاع على شقه الأيسر أو على ظهره، والمكروه كراهية شديدة، بل بعضهم يرى التحريم أن ينام الإنسان على بطنه. ولو نام الإنسان على شقه الأيمن ثم بعد ذلك في أثناء النوم تقلب، لا إشكال في ذلك، المهم أن يبتدئ نومه على شقه الأيمن. ولو بحث الإنسان حتى في الناحية الصحية لوجد أن النوم على الشق الأيمن هو الأفضل والأريح للقلب. طيب، كذلك من السنن. تفضل عبد الله، تأخذ الميكروفون.
قراءة آية الكرسي.
أحسنت، قراءة آية الكرسي. هل تعرف ما فائدة قراءة آية الكرسي قبل النوم؟ أيوة، أنا أتوقع أنك ستجيب وستكون إجابتك صحيحة.
تمنع الشياطين.
أحسنت، تمنع الشياطين من أن يضروك، من أن يؤذوك، فتحميك إلى أن تصبح. كذلك تفضل عبد العزيز.
الدعاء قبل النوم.
تذكر لنا بعض الأدعية قبل النوم؟
بسمك اللهم وضعت جنبي بك أرفعك.
بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع. أحسنت، هذا من الأدعية. كذلك من السنن عند النوم، لو تأخذ الميكروفون يا شيخ.
أن يضع يده اليمنى على خده الأيمن.
أن يضع يده اليمنى على خده الأيمن، جيد، هذا أخص من مسألة النوم على الشق الأيمن. كذلك يستحب له أن يفعل كذا قبل أن ينام. أن يتوضأ فينام على طهارة. يعني ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا نام على طهارة وتقلب فإن الملائكة تدعو له بالمغفرة والرحمة. وإذا صلى قبل النوم فحسن، إما أن يصلي الوتر إذا كان لا يستطيع أن يقوم في الثلث الأخير من الليل، أو أن يصلي سنة شفعة فله ذلك. إذن هذه بعض السنن التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يطبقها قبل نومه. زيدوا على ذلك أن يقرأ الإنسان قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يجمع يديه، ثم إذا انتهى من القراءة نفث ثم مسح ما استطاع من جسمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كم؟ 3 مرات. أحسنتم، يكررها 3 مرات، أنتم يقظون. طيب، الآن ندخل إلى الإمام العابد. الإمام معناته أنه رجل بذل وطلب العلم واستعان بالله عز وجل فأعانه الله حتى أصبح إماما متبوعا. يعني ليس كل عالم إماما، يعني بعض العلماء ليس إماما، وبعض العلماء لا، إمام يرتضيه الناس قدوة لهم، يتمثلون حياته وأقواله وحكمه وأفعاله فيقتدون به. وإلا بعض العلماء ليسوا أئمة لأنهم مغمورون، أو أن الناس ما التفتوا إليهم، أو أنهم هم شديدون المعاملة مع الناس فانجفل الناس عنهم، لكن بعض الناس سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فأحب الناس وعايشهم وأحبه الناس وجاءوا إليه فاستفادوا منه ونقلوا العلم عنه فكسب الأجر والثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة هو أكثر الناس أجرا. لماذا أكثر الناس أجرا؟ لأن كل من نعم يتابعونه، كل من صلى فله أجر، وسبح له أجر، وابتعد عن المعصية له أجر، وقرأ القرآن له أجر، وحج وصام وزكى وبذل الخير له أجر. وقد قال الله عز وجل في سورة نون والقلم وما يسطرون، ثم قال وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير منقوص ولا مقطوع. غير ممنون معناها غير منقوص ولا مقطوع، أي أنه سيستمر أجرك حتى تدخل في جنات النعيم فتعيش السعادة الأبدية السرمدية بجوار الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمنون كالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هنا الإمام العابد، لأن هناك بعض العلماء اشتهر بعلمه لكن ما اشتهر بعبادته، وبعض الناس اشتهر بعبادته لكن ما اشتهر بعلمه، وبعض الناس اشتهر بعلمه وعبادته لكن ما اشتهر بجهاده، وبعض الناس جمع هذه الخصال كلها، علم وعبادة وبذل وصدق وإخلاص وبر لوالدته وجمال العبارة وسهولة الأسلوب والصدق مع الله سبحانه وتعالى. صاحبنا في هذه الحلقة هو الإمام عبد الله ابن عون رضي الله تعالى عنه ورحمه. الإمام عبد الله ابن عون، يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن الإمام القدوة عالم البصرة أبو عون المزني، إذن هو من علماء البصرة. متى ولد؟ ولد رحمه الله تعالى في سنة 66 من الهجرة، إذن هو ما زال في القرن الأول الهجري. إذن أغلب من رآهم إنما رأى من؟ رأى كبار التابعين، رأى كبار التابعين. هو يعتبر من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله تعالى ذاك العلم. عبد الله بن عون عندنا مجموعة من الوقفات في حياته، بل عندنا بالتحديد 8 وقفات. إذا عرفنا أن عبد الله بن عون من علماء أي مدينة؟ البصرة، وأنه ولد في سنة 66، وأنه من تلاميذ الحسن البصري، فإذا هو عاش مع كبار التابعين رحمهم الله تعالى، وإلا فهو لا يعتبر من كبار التابعين. الوقفة الأولى، يقول ابن المبارك عنه وهو أحد تلاميذه، ابن المبارك ما اسمه؟ عبد الله بن المبارك، هذا العالم الجهبذ، هذا الجبل في صدقه وفي بذله وفي عطائه، الذي اجتمعت عنده خصال الخير أو أصول خصال الخير من بذل وعطاء وجهاد ولم تجتمع عند كثير من الناس، ومع ذلك عبد الله المبارك انظروا ماذا يثني على عبد الله بن عون، فيقول عبد الله المبارك ما رأيت مصليا مثل ابن عون. وفي الرواية الثانية يقول ما رأيت أعبد من ابن عون. ويا سبحان الله، وأنا أقرأ في كلام أهل العلم في السيرة والتاريخ تجد أن السلف الصالح من الصحابة وممن جاء بعدهم وكذلك في الموفقين في هذه الأزمان المتأخرة، تجد أن الصلاة قاسم مشترك بينهم، ولا أقصد بالصلاة مجرد الركوع والسجود، وإنما أقصد بالصلاة هدوءهم في الصلاة، خضوعهم في الصلاة، اهتمامهم بالصلاة، تعظيمهم لأمر الصلاة. يجد الإنسان في نفسه نقصا وأنه قد ارتكب إثما عظيما، لماذا؟ قال لأنه فاتتني تكبيرة الإحرام أو فاتتني ركعة واحدة، فيتأثرون لأنهم يعظمون الصلاة، وفعلا يمر على بعضهم 20 سنة 30 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، فضلا عن أن تفوتها ركعة، فضلا عن أن تفوته الصلاة كلها. فوجدت أن القاسم المشترك أو من القواسم المشتركة بينهم مسألة الصلاة. وفعلا يا أحبابي الصلاة معيار لمعرفة الإنسان. إذا أردت تعرف نفسك وتعرف بقية الناس فانظر إلى مسألة الصلاة، فهي قاسم مشترك. فما يمكن أن يقال إن فلان له بذل وعطاء وعلم وعمل ويمدح في مجالات كثيرة ثم ننظر إلى صلاته وإذا هو مهمل في صلاته، وإذا هو لاهن في صلاته، ساهن عن صلاته، لا ما يمكن. فإن كان صادقا فسيكون مؤديا الصلاة بالوجه الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إلى مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم وأكملوا معي قال في الحديث الصحيح صلوا إيش؟ كما رأيتموني أصلي. فهل هذه تشمل مجرد الأفعال الظاهرة؟ يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، ضعوا أيديكم على صدوركم كما وضعت يدي على صدري، واركعوا قبل السجود كما ركعت قبل السجود، وسلموا عن اليمين وعن اليسار بالصيغة الفلانية كما سلمت فقط. لا، نقول كذلك تشمل كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة، كيف كان يهدأ في صلاته، كيف كان يقرأ في صلاته، كيف كان يبكي أحيانا في صلاته ويتأثر في صلاته ويعظم هذه الصلاة. تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويضاحكنا، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا، خلاص الآن هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو يعيش من أجل الله عز وجل في كل لحظة، لكن الآن هذا موعد خاص له صيغة معينة في مسألة الصلاة. ففعلا مسألة الصلاة معيار، إذا أردت تعرف قدرتك، عفوا، إذا أردت أن تعرف تعظيمك للشرع، إذا أردت أن تعرف قربك من الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تعرف في أي درجة أنت من درجات الإيمان والعمل الصالح، إذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك عن السلف الصالح ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر في أمر الصلاة فإنها معيار. فمن لم يكن جادا في أمر الصلاة فهو لما سواها أكثر تضييعا، كما ورد عن السلف في عبارتهم المشهورة: من كان للصلاة مضيعا فهو لما سواها أشد تضييعا. الوقفة الثانية أنه كان رحمه الله تعالى، أعني عبد الله بن عون، مالكا لنفسه، مالكا لنفسه، فما يطيع نفسه في أي شيء، إنما كان هو الذي يوجه هذه النفس، لأن النفس أحيانا تهوى ما فيه مضرة، لأن النفس أحيانا تهوى ما فيه سخط الجبار سبحانه وتعالى، فهو كان مالكا لهذه النفس، هو الذي يسوقها لا أنها هي التي تسوقه. وقد قال الله عز وجل في نهاية سورة النازعات: فأما من خاف مقام ربه، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى إيش النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أن تنهى النفس عن هواها، لأنها تهوى أحيانا ما فيه مضرة الجسم كامل. فهذا القعنبي رحمه الله تعالى أحد تلاميذ ابن عون يقول: كان ابن عون لا يغضب، يعني قليل الغضب، نادر أن يغضب، فإذا أغضبه رجل قال له: بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعني ما يزيد على أن يدعو لهذا الإنسان ويبتعد عنه أو أن يأمره بالابتعاد عنه، بعكس كثير من الناس إذا غضب ابتعد عن طريقه، فإنه ممكن أن يقتل ويضرب ويشتم ويسب ويطلق إذا كان أمام زوجته، ويتكلم بالكفر أحيانا. ونحن نسمع في دولنا ودول العالم الإسلامي الآخر، خاصة في أسواقهم، إذا حصل بينهم مضاربة ومصارعة يسب بعضهم دين الآخر وإله الآخر، حتى لو قال له اتق الله سب الله سبحانه وتعالى فيخرج من الإسلام والعياذ بالله بأبسط العبارات. فهذا اللسان كما يقولون عضلة يكمن وراءه كل معضلة، ويقولون هذا اللسان ليس عظما لكنه في أحيان كثيرة يكسر العظم، يكسر عظم صاحبه وعظم الآخرين. فيجب على الإنسان أن يمسك بلسانه، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدلع لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. هذا من كلام أبو بكر الصديق. إذن ماذا سنقول نحن؟ ماذا سيقول كثير من الناس الذين كلمات السب والشتم أقرب إلى لسانهم من كلمات الدعاء والكلمات الصحيحة الجميلة؟ بل بعضهم لسانه ناشف يابس من الكلمات الجميلة، لكنه رطب بالكلمات المشينة، بالكلمات القذرة، بالسب واللعن والهمز واللمز والسخرية على الناس والنكت التي يضحك من خلالها هؤلاء الناس، لكنه يغضب الله سبحانه وتعالى في عليائه. يقول، وهذه وقفة ثالثة جميلة، ابن عون رحمه الله تعالى في مرة من المرات نادته أمه: يا عبد الله، يا عبد الله، تناديه. فرد عليها رضي الله تعالى عنه ورحمه بصوت أعلى من صوتها، قال: نعم يا أمي. فرفع الصوت، فرجع إلى نفسه، قال: أنا أرفع صوتي على أمي؟ ثم مباشرة أعتق رقبتين، يعني توبة إلى الله سبحانه وتعالى واستغفارا إليه، على الله عز وجل أن يحفظه. يعني استكبر أن يرفع صوته على أمه، مع أنه رفع صوته على أمه من باب الإجابة، يعني ربما تكون أمه وغالبا كبيرات السن ما يسمعنا مباشرة أو ما يسمعنا بصوت خافت، إنما يحتاجنا إلى أن ترفع الصوت، ومع ذلك خشي أن يكون قد أغضب الله سبحانه وتعالى أن رفع صوته على صوتها. يا الله ماذا نقول نحن وعندنا أناس يضرب أمه ويسب أمه ويتكلم على أمه ويقبح في شكلها ويلعنها؟ ولا ليست المسألة ما قاله الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، إنما هو ما هو أشد من الأف، إنما هو الكلام القبيح والظلم وجر المشاكل لها. ولذلك يا ويل من خرج من هذه الدنيا أو خرجت أمه من هذه الدنيا وهي غاضبة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، يعني هذا الإنسان يستحق أن يرغم أنفه في التراب. من هو يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أو كليهما قولوا معي فلم يدخلاه الجنة. يعني أدركت أبويك وما استفدت منهما أن يدخلاك الجنة بسبب رضاهما عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا عبارة مختصرة مختصرة جدا وواضحة، فقال وأكملوا معي رضا الله مباشرة، ما في تفصيل طويل ولا عبارات ممدودة، رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين، رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. فيجب على الإنسان أن يتنبه أن يقترب من أمه وأبيه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لبرهما وأن يشرح صدورهما للرضاء عنه. فإن من رضيت عنه أمه وأبوه فقد رضي عنه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوقفة الثالثة من ميزات عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ما ذكره أحد تلاميذه قال له بكار، يقول صحبت ابن عون دهرا، يعني مدة طويلة من الزمن، فما سمعته حالفا على يمين برة ولا فاجرة، يعني أنه كان حافظ ليمينه. والله عز وجل ماذا يقول في القرآن في سورة المائدة؟ واحفظوا إيش؟ أيمانكم، احفظوا أيمانكم، لأنك من خلال الحلف تذكر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عظيم، فما تدخل لفظ الجلالة في أي قضية وتبتذل هذا اللفظ. يعني الآن كثير من الناس إذا أراد أن يتكلم باسم الملك أو باسم الوزير أو باسم رئيس الدولة يخفض صوته ويخفض صوت الآخرين، قصر صوتك لا تورطنا ونتمشكل ويصير فيها مباحث وجواسيس، فيخاف أن يذكر اسم الملك مع أنه سيذكره في مقام المدح والثناء أو بمجرد الخبر، ومع ذلك ينتبه وهو يذكر اسم الملك، فما بالك باسم الله سبحانه وتعالى ملك الملوك ورب الأرباب. إذن يجب أن تعظم هذا الإله العظيم وتعظم اسمه فلا تذكره في أي موطن. والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، الشاعر يقول بيتا أريد منكم أن تعيدوه لي وأنا لن أذكره لكم إلا مرة واحدة، فمن ذكره لي صحيحا بدون إعادة فسأعطيه جائزة الآن، جائزة مباشرة. يقول الشاعر يمدح مثل ابن عون، يقول قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. معنى البيت أنه قليل الألايا يعني قليل الحلف، قليل الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أبو بكر الصديق حلف أنه ما يطعم مصطح بن أثاثة. قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية، لكن إذا حلف برتي. يلا سهل عاد. ها عبد العزيز تكفى في محاولة سهل. ها عبد الله تفضل يا شيخ محمد، نسيت محمد حياك بالميكروفون الله يسلمك.
قليل الألايا
لن أساعدك، قليل الألايا ها
لا
قليل الألايا يعني قليل الحلف. طيب ها عبد الله صديقه ساعد، قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم قليل الألايا
حافظ ليمينه،
حافظ ليمينه،
قليل الألايا حافظ ليمينه،
أيوة.
وإذا
صدرت منه الألية برتي يعني بر بهذا اليمين، بر بهذا اليمين. طيب ننتقل إلى الوقفة الرابعة،
الجائزة
ما لم تستحقها، ولا أظن أنك تريد جائزة، تريد أن تأخذ جائزة قد يعني استحقيتها بجد واجتهاد. الموقف الرابع أو الوقفة الرابعة مع عبد الله بن عون رحمه الله تعالى هو ما ذكره عبد الله بن المبارك. يقول عبد الله المبارك ما رأيت أحدا مما ذكر لي إلا كان إذا رأيته دون ما ذكر. إلا من؟ إلا من؟ عبد الله بن عون. ما معنى كلام عبد الله بن مبارك؟ تفضل عبد الله، ما معنى كلام عبد الله مبارك؟ واضح، تفضل. ما معنى كلام عبد الله مبارك؟ عبد الله تفضل.
يقصد يعني مهما في أشخاص سمع عنهم.
أيوة، فلما قابلهم،
فلما قابلهم كانوا أقل مما،
كانوا أقل مما سمع عنهم.
أما عبد الله بن عون،
نعم، إلا عبد الله بن عون سمعت عنه كلاما فلما رأيته وجدته أكبر من هذا الكلام، لأنه مثل الكلام ولا أصغر منه. وهذا في الغالب أن ما تسمعه عن الشخص يكون مبالغا، هذا في الغالب. فيقل أن تسمع عن إنسان ثم إذا رأيته وتحققت منه وعايشته وسمعت حديثه وإذا هو أكبر مما تصورت. ولذلك الشاعر يقول: وأستكبر الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. الخبر الخبر، يعني الخبر اللي هو مخبر الإنسان، باطن الإنسان، حياة الإنسان، حقيقة الإنسان، يعني صارت أكبر من مجرد الأخبار التي كنت أستمع إليها. الوقفة الخامسة أو الرابعة مع عبد الله بن عون رحمه الله تعالى هي من كلام خارجة بن مصعب أحد مصاحبيه ومشاهديه. يقول: جالست ابن عون 20 سنة. كم يا عبد العزيز؟ كم؟ 20 سنة جلست، عايشت معه، سافرت معه، جلست معه، تحدثت معه، ذهبنا، جئنا، رحنا، مررنا بظروف كثيرة، عايشته. يقول: جالست عبد الله بن عون 20 سنة. يقول: فلم أظن أن الملكين كتبا عليه سوءا. يعني يمكن نقول نحن إن هذه مبالغة، وفعلا يمكن يكون فيها مبالغة، لكن أن تقال مثل هذه العبارات عن عبد الله بن عون يدل على أنه كان محافظا على نفسه، منتبها لنفسه، يقظا لها، فما يصدر منه فعل ولا قول ولا نية ولا اعتقاد ولا شيء يبطنه في الداخل يغضب الله سبحانه وتعالى فيكتب على أنه سيئة. وربما تكون مثل هذه العبارات موافقة فعلا للحقيقة يا أحبابي. فهناك أناس، لا أقول من السلف فقط بل حتى موجودون الآن عندنا، يعني فعلا هم محافظون على 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 أوقاتهم، محافظون على كلامهم، محافظون على نظراتهم. يعني من عاش مثلا مع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أو عاش مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أو مع أولئك الأفذاذ الأبطال القريبين من عصرنا، يقولون حياتهم ما بين استغفار وتهليل وصلاة وقراءة قرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطلب للعلم وذهاب للمسؤولين في النصيحة والسؤال عن أحوالهم والتوجيه لهم ومتابعة الفقراء والمساكين واستقبال الزوار والحديث مع الأهل، فأيامهم كلها كانت في مثل هذه الطريقة. فأنا أقول لا نستغرب عن عبد الله بن عون وعن أمثاله بمثل هذه العبارات. العبارة الخامسة أو الوقفة الخامسة مع عبد الله بن عون، تلك الوقفة التي كان يحدثنا عنها أو حدثنا عنها بكار بن محمد. يقول: كان ابن عون قد أوصى إلى أبي وصحبته دهرا، فما سمعته حالفا على يمين برة ولا فاجرة، وهذه تحدثنا عنها قبل قليل. كان طيب الريح لين الكسوة، يتجمل يتطيب لأصحابه في مجلس العلم، يعني الناس يتطيبون ويتجملون للعرس، ثم إذا جئنا إلى مجلس العلم نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نتجمل ولا نتزين ولا نتطهر. ولذلك يشتهر عن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، أنه كان يتطهر أعظم التطهر ويتجمل ويلبس أجمل ثيابه حينما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الطلبة عنده كأن على رؤوسهم الطير من شدة الخشوع والخضوع وهم يطلبون العلم عليه. ثم جاء الشاهد الآن عندنا: وكان يتمنى عبد الله بن عون، ما هي أمنياته؟ شيء من الدنيا من زخارفها؟ لا، وكان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فلم يره إلا قبل موته بيسير، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشارة، هي لا تعطي أمرا قاطعا أنك من أهل الخير، لكنها إشارة يستأنس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، يعني فإن الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي. المهم أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي وصفه أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعده، فهو أمنية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه، بعكس كثير من الناس يرى أن يرى، يحب أن يرى معشوقة، يتمنى أن يرى معشوقته وحبيبته المزعومة، وبعضهم يحب أن يعني أمنيته لو يرى لاعبا أو يرى مطربا أو يرى راقصا أو راقصة أو ممثلة، حتى وإن كانت غير مسلمة، حتى وإن كانت غير مسلمة أن أقابلها حقيقة. ولذلك تنظرون في بعض الدول الإسلامية حينما تستضاف مطربة أحيانا غير مسلمة تتعرى أمام الجمهور وتغني بالكلام القذر والفن المكشوف كما يقولون، والفساد الذي يدنس الأخلاق والآداب، ومع ذلك ترى الجموع الغفيرة في المطار، والجموع الغفيرة في الطرقات، والجموع الغفيرة عند المسرح، كلهم يريد أن تكتحل عيناه برؤية هذه المطربة، أو كلهم يريد أن ينال من هذه المطربة توقيعا على فنيلته أو على دفتره أو على الورقة التي معه. أما أولئك القوم فأمانيهم في واد آخر. أتذكر هنا أبياتا لابن حزم رحمه الله تعالى، وهو يذكر أمنيته فيقول: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والرقاق البواتر، جهادا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافر، فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. كأنه يقول رحمه الله تعالى: أنا أريد أن أموت شهيدا، لأن الشهيد يدفن بثيابه، لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه. فيقول: أنا ما أريد يا ربي أن أكون ممن تلف عليها اللفافة كبقية الناس، لا، أنا أريد أن أموت شهيدا في سبيلك، وأنا أكون قد نشرت العلم في أنحاء كثيرة من هذه الدنيا. كان يقول رحمه الله تعالى، أعني عبد الله بن عون، في الوقفة السادسة أو السابعة، نعم السادسة، كان يقول: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. فعلا الحديث عن الناس كثيرا حتى وإن كان في الأمر المباح سيجرك إلى الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء، ثم تشحن قلبك وقلب أصحابك. الآن يا أحبابي نأخذ الوقفة السابعة من حياة عبد الله بن عون رحمه الله تعالى. يقول، وهي عبارات جميلة ودقيقة، يقول رحمه الله تعالى: إن الرجل يكون مظلوما، واضحة؟ واضحة. إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول ويقول حتى يصبح ظالما. ما معنى هذه العبارة؟ يعني في بداية الأمر أنا مظلوم، ثم أتحدث عن الذي ظلمني لفلان، ثم أتحدث عن الذي ظلمني لفلان الآخر، ثم أكرر الحديث وأزيد في الحديث وأنقص من الحديث وأتكلم عن قضايا ليس لها علاقة بهذه المظلمة، ثم بعد ذلك بدل من أن أكون لي حقوق عند هذا الإنسان يكون له حقوق عندي، فأصبحت أنا مساويا له في الظلم. ثم في الأخير من حياة عبد الله بن عون رحمه الله تعالى نأخذ ما يدل على حلمه. قلنا قبل قليل أن بعض أهل العلم يقولون إنه لم يغضب قط أو إن غضبه قليل، فإذا غضب على إنسان أكثر ما يقول له بارك الله فيك. ففي مرة من المرات كان له ناقة يحبها حبا شديدا. لماذا يحبها؟ لأنها طويلة أو قصيرة أو بيضاء أو حمراء؟ لا، لأنه كثيرا ما يغزو عليها أو يذهب عليها إلى الحج، فهي تذكره بأجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. وفي ذات مرة أرسل غلاما له من عبيده ليسقي هذه الناقة، فكأن هذا الغلام غضب على هذه الناقة فضربها على وجهها حتى سالت عينها، يعني سقطت واحدة من عيونها فسالت على وجهها. فلما نظر إليها عبد الله بن عون: الآن أنت ضربت ناقتي التي أحبها. فقال عبد الله بن عون: سبحان الله، أفلا كان في غير الوجه؟ أفلا كان في غير الوجه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نضرب على الوجه، أن نضرب الحيوانات فضلا عن الإنسان. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم على وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله واسمه، لعن الله واسمه. ثم قال عبد الله بن عون لهذا الرجل: بارك الله فيك، ابتعد عني فأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا أكثر ما ترجمه من غضبه. توفي عبد الله بن عون رحمه الله تعالى في سنة 51، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرضى عنه وأن يعلي منزلته وأن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت معي أيها الأحباب، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج حياة الصالحين. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته.
المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنيا جناته.